بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي في كتاب السير إلى الله تعالى والدار الآخرة منزلة الرضا، وهي المنزلة العاشرة التي ذكرها الإمام السعدي رحمه الله من منازل السائرين إلى الله. وسبق معنا أن الرضا أرفع من منزلة الصبر، وأن حكمه مستحب. ثم ذكر بعده منزلة الشكر، فقال رحمه الله: قال: شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان، وهذه الصفة الحادية عشرة من صفاتهم. وهي الشكر لله تعالى، فقال رحمه الله: شكر الذي أولى الخلائق فضله، أي شكر الذي أعطى الخلائق فضله، والذي أعطى الخلائق فضله هو الله سبحانه وتعالى. شكروه بالقلب والأقوال، أي باللسان، والأركان، أي بالجوارح. فالشكر لا بد فيه أن يكون بالقلب واللسان والجوارح. قال رحمه الله: الشكر يكون بالقلب، وهو الاعتراف بنعم الله والإقرار بها، وعدم رؤية نفسه لها أهلا، بل هي محض فضل ربه. المحض أي الخالص، أي هي خالص فضل الله تعالى عليه. ويكون باللسان، وهو الثناء على الله بها والتحدث بها. ويكون بالجوارح، وهو كفها عن معاصي الله والاستعانة بنعمه على طاعته. فإن أعطاه شيئا من الدنيا شكره عليه، وإن زوى عنه شيئا منها شكره أيضا، إذ ربما كانت نعمته عليه صارفة منه شرا أعظم منها. وإن وفقه لطاعة من الطاعات رأى المنة لله في توفيقه لها وشكره عليها، والله المستعان. إذن هذه المنزلة وهي منزلة الشكر لله سبحانه وتعالى، وهذه المنزلة منزلة عظيمة، بل هي كما سبق نصف الإيمان، فالإيمان نصفه صبر ونصفه شكر. ومن تأمل ذلك تبين له. ولذا قال الله تعالى في أكثر من موضع من القرآن: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. والشكر تضمن الرضا وزيادة، فالشكر أرفع من الرضا، والرضا مندرج في الشكر، ولا يكون الإنسان شاكرا إلا إذا كان راضيا. فإذا كانت منزلة الرضا كما سبق في الدرس الماضي منزلة عظيمة، فالشكر أعظم من ذلك. والشكر أصل معناه في اللغة هو يدل على الظهور، ظهور أثر النعمة، فإذا ظهر أثر النعمة كان هذا شكرا. ولذا يقال: أكلت الدابة فشكرت، أي ظهر أثر العلف عليها بمعنى سمنت. ويقال: هذه دابة شاكرة، أي يظهر فيها من السمن ويظهر في بدنها أكثر مما تعطى من العلف. ولذا جاء في حديث أبي هريرة حين ينزل يأجوج ومأجوج قال: حتى تأكل الدواب منهم وتشكر، حتى تشكر الدواب أي تسمن من أثر الأكل من أجسادهم. فالشكر في اللغة أصله ظهور النعمة، وهكذا معنى الشكر لله تعالى يدل ويدور على هذا المعنى، أنه ظهور أثر نعمة الله على قلب عبده شهودا ومحبة، وعلى لسانه ثناء واعترافا، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة، كذا عرفه ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، أنه ظهور أثر نعمة الله على قلب العبد شهودا ومحبة، وعلى لسانه ثناء واعترافا، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. فأول الشكر هو رؤية نعمة الله، هو شهود نعمة الله وملاحظة نعمة الله، فهذا أول الشكر، وهو الشكر بالقلب، فيقر بقلبه ويعترف بقلبه ويشهد نعمة الله تعالى عليه، لا يكون غافلا عنها. لا يمكن أن الإنسان يشكر نعمة الله وهو غافل عنها، الغافل لا يمكن أن يكون شاكرا. فأول الشكر شكر القلب، وشكر القلب معناه أن الإنسان يشهد ويلاحظ نعمة الله عليه، فيكون مستحضرا لنعمة الله، مقرا بها في قلبه، شاهدا لها، ليست غائبة عنه. فإن بعض الناس يغفل عن نعمة الله عليه، لا يرى لله تعالى عليه نعمة، أو يغفل عن رؤية كثير من النعم، هذا لا يمكن أن يشكر. فأول الشكر شكر القلب، فإذا فات هذا الشكر فات ما بعده من الشكر. وهكذا الشكر من الشكر شكر اللسان، وشكر اللسان بمعنى التحدث بنعمة الله والثناء على الله تعالى بنعمه، فيثني على الله تعالى بأنه الكريم، بأنه الجواد، بأنه الذي يعطي بدون حساب، بأنه المنعم على عبده النعم الكثيرة. وهكذا يثني على الله تعالى بتلك النعمة بعينها بخصوصها، يذكرها ويثني على الله بها، وأن الله تعالى هو الذي أعطى إياها، ولولا أن الله سخرها له ما وصلت إليه. فيشكر الله تعالى بلسانه تحدث بها. قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وكان السلف يرون أن من شكر نعمة الله التحدث بها. أما إنسان ينكر نعمة الله عليه، لا يعترف لله تعالى بالنعم بلسانه، فهذا لم يشكر الله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ترك ولده إسماعيل وأمه عند البيت، ثم شب إسماعيل وتزوج، جاء فطرق بيت إسماعيل، فأجابته امرأته، امرأة إسماعيل، قال: أين زوجك؟ قالت: ذهب يصطاد لنا. قال: كيف حالكم؟ قالت: نحن في ضيق وشدة. فانصرف إبراهيم، فجاء إسماعيل، قال: إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام وقولي له غير عتبة الباب. فلما جاء إبراهيم، كما في صحيح البخاري القصة بطولها، لما جاء إسماعيل سأل: هل أتاكم أحد؟ قالت: نعم أتانا شيخ. هل سألك؟ قالت: نعم، سألنا عن طعامنا وشرابنا وعن حالنا. فهل أوصاك بشيء؟ قالت: هو يقرئك السلام ويقول غير عتبة الباب. قال: أنت عتبة الباب وذاك أبي، فالحقي بأهلك. طلقها وتزوج امرأة أخرى. فجاء إبراهيم إلى البيت يستأذن ويسأل عن إسماعيل بعد مدة، فقالت زوجته: ذهب يصطاد لنا. قال: كيف أنتم؟ قالت: نحن في خير ونعمة، وأثنت على الله. فقال: إذا جاء زوجك فأقرئ السلام وقل له ثبت عتبة الباب، إلى آخر القصة. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رأى تلك المرأة الأولى غير متحدثة بنعمة الله، لم تثني على الله تعالى بنعمته بلسانها، أمره إبراهيم أن يفارقها وأن يغيرها، لأن لم تشكر نعمة الله. فإن من أعظم شكر نعمة الله الشكر باللسان، فلا يجوز للإنسان أن يكون دائما بلسان يشكو يتسخط ينكر نعمة الله، بل يجب عليه أنه يثني على الله تعالى، يذكر نعمة الله تعالى، يعترف بها، فيكون شاكرا لله تعالى بلسانه. والأمر الثالث مما يكون به الشكر، الشكر بالجوارح. الشكر بالجوارح كما قال السعدي معناه أن تكف عن معصية الله، فهذه الجوارح نعمة، فلا تسخر هذه الجوارح في معصية الله التي أنعم عليك بها، يدك، لسانك، سمعك، بصرك، رجلك، كلها سخرها في طاعة الله، فتكون بذلك شاكرا لله تعالى. استعن بهذه الجوارح على الطاعة، جنبها المعاصي، فالشكر لا يكون شكرا إلا بهذه الأمور الثلاث. الشكر بالقلب، وهذا أول الشكر، والشكر باللسان بالثناء على الله تعالى، والشكر بالجوارح بأن تكف عن معصية الله وتسخر في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذه العبادة، عبادة الشكر، من أعظم العبادات. الله تعالى أخبرنا أن الشاكرين من عباده قليل، فقال: وقليل من عبادي الشكور. فالشكور من العباد قليل، لأنها عبادة عظيمة ومنزلة رفيعة، يسير العبد إلى الله سبحانه وتعالى متصفا بها. ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين أن الشكر مبني على خمس قواعد: لا يكون شكرا صحيحا إلا بذلك، وإن فات شيء منها فات من شكره بقدر ذلك. القاعدة الأولى قال: خضوع الشاكر للمشكور، خضوعه له، عدم ترفع عليه، فلا يكون شكر مع الترفع، مع عدم الخضوع، مع عدم الاستكانة. فشكرنا لله سبحانه وتعالى لا بد فيه من خضوعنا لله ومن استكانتنا له، وإلا لا يكون شكرا كاملا. الأمر الثاني: المحبة له، المحبة للمشكور، محبة الشاكر للمشكور. الأمر الثالث: الاعتراف بفضله ونعمته. والأمر الرابع: الثناء عليه بذلك، والأمر الخامس: تسخير الجوارح كلها في طاعته. فإذن الذي يعصي الله سبحانه وتعالى هذا لم يقم بالشكر، كل معصية تعصي الله تعالى بها أنت تنافي بذلك شكرك لله تعالى. هكذا عدم الثناء على الله بالنعم وعدم الاعتراف بها هذا ينافي الشكر، كذلك عدم المحبة لله تعالى وعدم الخضوع هذا ينافي شكر نعمة الله تعالى. فالشكر مبني على هذه الخمس القواعد. فإذن هذه منزلة عظيمة، منزلة الشكر. والشكر كما ذكر أهل العلم أيضا على حالين: شكر لله تعالى على النعم، والثاني شكر لله تعالى على البلاء. فشكر الله تعالى على النعم معلوم وهو الذي سبق وهو الذي يعرف كل الناس يعرفونه ومنهم من يقوم به على وجهه ومنهم من يقصر فيه. والثاني والحال الثاني شكر على البلاء كما سبق معنا في الدرس الماضي أن مراتب الناس عند البلاء والمصائب أربع: منهم المتسخط، ومنهم الصابر، ومنهم الراضي، ومنهم الشاكر. وهذه أعلى مراتب المؤمنين، أن يكون شاكرا لله تعالى حتى عند البلاء. الأمر الذي مضى في الدرس الماضي الرضا، بأن يعلم، قلنا أن هذا الأمر من عند الله، وأن الله تعالى ذو حكمة بالغة يضع الأمور مواضعها فيرضى بذلك. الشكر أرفع من ذلك، يكون هذا البلاء أحب إليه من العافية، يفرح به أشد من فرحه بأنه لم يبتلى، لأمور: طمعا أولا في الأجر والثواب، طمعا في الأجر والثواب، وأيضا لأن الله تعالى رضي له هذا الأمر واختاره له، فيفرح بذلك الأمر ويشكر الله تعالى عليه، لأن الله تعالى اختاره له، والخير كله فيما اختاره الله، ويعلم أن الله أعلم وأحكم وأرحم واختار له هذا، فيعلم أن هذا أمر نعمة من الله تعالى عليه، وأيضا يطمع في ثواب ذلك وأجر ذلك العظيم. فقد كان أحدهم يفرح بالبلاء، ومعنى يفرح بالبلاء أنه يشكر الله عليه، يكون البلاء عنده أمرا يسره، وإذا لم يبتلى يحزن. لأنه يعلم أنه لا يبتلى إلا مؤمن صادق، ويبتلى الإنسان على قدر دينه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من المشركين هذا الرجل من الأعراب: هل أصابتك حمى؟ قال: ما الحمى؟ قال: حر بين الجلد واللحم. قال: ما أصابتني قط. قال له: هل أصابك صداع؟ قال له: وما الصداع؟ قال: عرق يضرب في الرأس. قال: ما أصابني قط. فقام الرجل وانصرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. أي أنه معافى من البلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن، مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، تأتي الرياح تكفأها مرة وتعدلها أخرى. المؤمن مثل الزرع، الريح تعصف بالزرع ربما تسقط حتى ينبطح على الأرض، وربما تقيم وتعدله. ومثل الفاجر كمثل الأرزة المجذية على أصلها، أي الشجرة ذات الجذع القوي لا تتحرك، لا تحركها الرياح حتى يكون انجعافها مرة واحدة. إذن المؤمن يبتلى، فالمؤمن من هذه الجهة إذا أصابه بلاء يفرح به فيشكر الله تعالى عليه. جاءت الحمى كما في مسند أحمد بسند صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: أرسلني إلى أحب الناس إليك. فأرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار، فلم تدع بيتا من الأنصار إلا دخلته. فالمؤمن حين يبتلى يعلم أن الله تعالى أراد به خيرا، أن الله تعالى أكرمه، إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. من يريد الله به خيرا يصب منه، أي بالبلاء، فمن هذه الناحية يفرح بالبلاء فيشكر الله تعالى عليه. فهذه مراتب المؤمنين أو مراتب الناس عند نزول البلاء. منهم من يتسخط، وهذا آثم، ينزل به البلاء والمصيبة فيتسخط يشكو. الثاني الذي يصبر، والصبر واجب. الثالث الذي يرضى، بمعنى يستوي عنده الأمران متقاربان، البلاء والعافية سواء. المرتبة الرابعة وهي الأرفع، مرتبة الشاكر عند نزول البلاء، يرى أن البلاء نعمة من الله تعالى عليه فيشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك. فإذن الشكر على حالين، شكر على النعم، والثاني شكر على الابتلاء. وهذا كما سبق إنما يحصل ممن استحضر مثل تلك الأمور التي سبقت، ورأى أن من ابتلاه الله تعالى في الدنيا فقد أراد به خيرا، أراد تطهيره وأراد رفع درجته إذا كان من المؤمنين الصالحين. وهذا والله مما يطيب نفس المؤمن، ومما يربط على قلبه ولو أصابه في الدنيا ما أصابه. وهذا هو اليقين الذي تهون به مصائب الدنيا على العبد، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به بعد قيامه من كل مجلس، كما في حديث ابن عمر، وكان مما يقول: ومن اليقين اقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. فإذن هذه منزلة الشكر، منزلة عظيمة من المنازل التي ينزلها ويتصف بها السائر إلى الله تعالى. لا وصول لك إلا بشكر نعمة الله. إذا لم تشكر نعمة الله تعالى عليك فأنت منقطع في سيرك إلى الله تعالى. والشاكرون من عباد الله تعالى قليل، فاحرص أن تكون من الشاكرين. الشكر جاء عن بعض السلف قال: ما كنا نسمي الشكر إلا الجالب والحافظ. يسمون الشكر الجالب ويسمونه الحافظ. الحافظ لأنه يحفظ النعمة الموجودة، والجالب لأنه يجلب النعمة المفقودة. فبالشكر تحفظ النعم الموجودة وتجلب النعم المفقودة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، أي أحفظ عليكم النعمة ويزيدكم منها، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الشاكر قلبه ممتلئ اعترافاً وإقرارا بنعمة الله، مهما حصل له من النعم يرى أنه ليس أهلا لذلك. لا يقول: هذا بأعمالي، هذا بفضلي، هذا بمنزلتي. هذه أعمال خطيرة قد تؤثر في أعمال الإنسان، قد تحبط أعماله وهو لا يشعر. يكون مجتهدا في الطاعة مسرعا فيها، لكن لا يرى لله تعالى عليه نعمة، يرى أن له فضلا وأن له منزلة يستحق هذه النعم. الشاكر لله تعالى ليس كذلك، يرى أن كل نعمة أصابته أن الله تعالى تفضل بها عليه تفضلا محضا، وأنه ليس أهلا لذلك، فيعجب كيف أن الله ساق له هذه النعم فيزداد شكرا. هذا هو الشاكر لله. أما إنسان كلما أصابته نعمة رأى أنه أهل لها فمتى يشكر الله مثل ذلك؟ من اتصف بمثل ذلك. فالشاكر يرى نفسه ليس أهلا لنعمة الله، فإذا أصابته النعمة استعظم وقع النعمة ورآها فضلا عظيما عليه. ولذا قال السعدي رحمه الله هنا قال وعدم رؤية نفسه لها أهلا بل هي محض فضل ربه، فضل محض من الله تعالى عليه. الشاكر يلحظ النعم فيزداد لله تعالى شكرا وعبادة وطاعة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يتعب نفسه بالعبادة قالوا له يا نبي الله تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي أن الناس يجتهدون في العبادة ويتعبون فيها ويصبرون لأجل مغفرة الذنوب، أنت قد غفر الله لك الذنوب التي تقدمت والتي تأخرت فلما تتعب نفسك؟ فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا، أي هنا مقام آخر أعظم من مقام طلب مغفرة الذنوب وهو مقام الشكر، يعبد الله تعالى شكرا على نعمه. فلا يرى الإنسان أنه قد صار منزها من الذنوب نقيا منها لا حاجة له في عبادة الله، بل هناك مقام أعظم من ذلك وهو مقام العبادة لله تعالى والطاعة له شكرا. شكرا على نعمه العظيمة التي على العبد. شكر العبد لله سبحانه وتعالى، كون الإنسان يوفق للشكر، هذه نعمة من الله تعالى عليه تحتاج إلى شكر. انظر الإنسان إذا أنعم الله عليه بالنعم هنا نعمة، فإذا شكر الله وفق للشكر هذه نعمة، لولا أن الله تعالى وفقه للشكر ما توفق. فتوفيقه لشكر نعمة الله هي نعمة تحتاج إلى شكر، فإذا شكر الله عليها صارت ذلك الشكر صار نعمة أخرى تحتاج إلى شكر، وهكذا يموت الإنسان ولم يقم بشكر نعمة الله. حتى قال القائل إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، إذا كان شكري لنعمة الله هو نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله إذا طالت الأيام واتصل العمر؟ أي ما دام نعم الله عليه متواليه وهو يشكرها فهو في نعم الله لا يستطيع أن يصل إلى شكر نعمة الله تعالى عليه. فإذا هذه منزلة عظيمة ينبغي للمؤمن أن يستحضر ذلك، هل هو مقر بقلبه ومعترف بنعم الله عليه؟ هل نعم الله أمام عينيه ينظر إليها أو هو غافل عنها؟ أيضا ينظر من نفسه هل هو مثني على الله بالنعم أو هو يشكو ويتسخط ويذكر القلة ويذكر ضيق الحال؟ هكذا ينظر في جوارحه هل هذه الجوارح كلها مسخرة في طاعة المنعم، مسخرة فيما يقرب إلى المنعم، أو هي مسخرة في خلاف ذلك؟ فإن هذه العبادة وهذه المنزلة من أعظم المنازل للسائرين إلى الله سبحانه وتعالى، منزلة الشكر. ثم ذكر بعدها منزلة التوكل على الله تعالى، أخ يسأل يقول في بعض الأحيان أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء في آخر الوتر فأسمع المأمومين أيضا يصلون بصوت مرتفع فما حكم فعلهم؟ المأمومون إذا صلى الإمام على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون آمين فإنه دعاء، فإذا قال الإمام اللهم صل على محمد وعلى آله يقولون آمين لأن الصلاة دعاء. وإذا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لقول الله أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، فصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يقال هذا جائز، وقد يقال إن هذا الموضع ليس موضع للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في حق المأموم، والأصل في الصلاة أنها توقيفية، فالأفضل أنه يقول آمين لأن هذا دعاء. وإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فلا نستطيع ننكر عليه، مع أن الأفضل أن يقول آمين فقط ويكتفي بها. أخ يقول إذا أراد الإنسان أن يصلي الوتر أول صلاة التراويح هل يجوز فعله؟ السؤال غير واضح، إلا إذا كان المراد أنه يوتر ثلاثا ثم يصلي ثمان فهذا خلاف السنة، هذا الفعل محدث، فالوتر بعد أن يصلي من القيام ما شاء الله، أما أن يبدأ بالوتر فهذا خلاف السنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فالوتر هو آخر شيء في صلاة الليل، هو ما تختم به صلاة الليل، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. أخ يقول متى وقت قراءة أذكار الصباح وهل يجزى قراءتها بعد الظهر؟ وقت أذكار الصباح بعد صلاة الفجر، أما بعد الظهر قد فات وقتها، إلا إذا فاتت الإنسان بسبب انشغال وأراد يقول ذلك قبل الظهر أو نحوه، وإلا الأصل أن قراءتها بعد صلاة الفجر. وبعض الناس يصلي الفجر وينام إذا قام في الظهر كأنه بداية اليوم فيقول اقرأها في هذا الوقت، لا، هو وقتها الصباح. أخ يقول امرأة توفيت وأولادها يريدون يعملون لها عشاء ويدعون الناس إليه، ما حكم ذلك وبماذا تنصحونهم؟ حكم ذلك أنه مما أنكره السلف ومما لم يكن يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كنا نعد صنع الطعام والاجتماع في بيت الميت من النياحة، والنياحة محرمة بل من كبائر الذنوب، فكانوا يعدون صنع الطعام أن أهل الميت يصنعون الطعام ويجتمع الناس إليهم يأكلون، كان السلف يعتبرون هذا من النياحة المنهي عنها، فليس من السنة بل هو خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف عمل الصحابة أن أهل الميت يصنعون طعاما ويدعون الناس إليه، بل الناس يصنعون لأهل الميت الطعام. هذا هو السنة، أن الناس يصنعون لأهل الميت الطعام. وعائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين حين مرض أو مات بعض الناس من جيرانهم صنعت تلبينة، والتلبينة هو قريب مما يسميه الناس اليوم شربة الحليب، قمح مكسر أو مطحون شيئا مع الحليب والعسل، فذهبت بها عائشة رضي الله عنها إلى ذلك البيت وقالت كلوا من هذا، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة أي مريحة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. فالشاهد أن هؤلاء لما حصل عندهم الموت عائشة صنعت الطعام وذهبت به إليهم. وهكذا حين مات جعفر ابن أبي طالب وكان قتل في غزوة مؤتة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. فالسنة أن جيران البيت الذي حصل فيه الموت أو أهلهم أو أصحابهم يصنعون لهم طعاما، لأنهم قد جاءهم أمر يشغلهم فهم في حزن وانشغال. أما أنهم هم يصنعون الطعام ويأتي الناس إليهم فهذا أولا مخالف للأدلة، وثانيا حتى هو مخالف لحالهم فهم في حزن وتعب ومشقة، فنزيدهم تعبا وتكليفا بصنع الطعام وتجهيز الضيافة، فهذا ليس من السنة فيجتنب ذلك. وإذا أحب الإنسان يتصدق عن الميت صدقة بمال أو بطعام، ولا يتحرى حين موته، يتصدق متى شاء. فقد جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها أي ماتت بغتة، وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل يجزى أن أتصدق عنها؟ قال نعم تصدق عنها. وأتاه سعد بن عبادة فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وأريد أن أتصدق عنها، قال نعم تصدق عنها وعليك بالماء فإن أفضل الصدقة الماء. فقال أشهدك يا رسول الله أن حائطي المخراف وكانت فيه بئر صدق لأمي. فالصدقة عن الميت جائز، أما صنع الطعام واجتماع الناس في ذلك فهذا مخالف لهدي السلف ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.